إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله عما يتعلق بدروس قد مضت متعلقة بهجرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى المدينة، وذكرنا بعض النماذج التي فيها بيان لعظم البلاء الذي وقع لبعضهم، وإن كان الكل قد عمه البلاء حيث قد فارق البلاد والأوطان والأقارب والأحباب من أجل الله وفي ذات الله، إلا أن منهم قد تعرض لأذى من نوع خاص مما عظمت به البلية وزاد ذكره ورفعه عند ربه جل وعلا. هاجر المسلمون كلهم إلى المدينة، بل كذلك من كان من أرض الحبشة خرج منها واتجه إلى المدينة، فلم يبقى في مكة من أهل الإسلام إلا القلة، على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق ومعه علي رضي الله تعالى عنه وجماعة من الصحابة ممن لم يستطيعوا أن يهاجروا، ممن هم في وقت ضعف وحالة ضعف تحت من هم يمنون ومن كذلك يرعون، فما استطاعوا أن يهاجروا مع المسلمين فمكثوا في مكة. الصديق رضي الله تعالى عنه قد أعد العدة لكي يلحق بالركب، وأراد أن يذهب إلى المدينة لكي يؤدي ما أمر الله جل وعلا به من الهجرة، فتفاجأ أن نبينا عليه الصلاة والسلام يؤخره، فقاله عليه الصلاة والسلام: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، فإني أرجو أن يؤذن لي، أي أشعر نبينا أبا بكر على أنه قد سيأتيه الإذن عما قريب في ماذا في الهجرة، وكأن في ذلك إشارة إلى أن نبينا عليه الصلاة والسلام يطلب من الصديق أن يصاحبه في هذه الرحلة العظيمة العجيبة. فما كان من صديق رضي الله تعالى عنه إلا أن حبس نفسه وجلس في مكة منتظرا الإذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، واستعد لذلك، فاتخذ راحلتين، اتخذ ناقتين، وكان يرعاهما بورق السمر، بورق السمر، وكان ذلك قبل يعني قبل الهجر بأربعة أشهر، قبل أن يأتي الإذن بأربعة أشهر. انظر المدة، نبينا يخبر الصديق بأن الإذن سيأتيه، فانتظروا منتظرين هذه المدة أربعة أشهر كما جاء ذلك في البخاري. ثم جاء الإذن لنبينا عليه الصلاة والسلام في الهجرة والخروج من مكة إلى المدينة، وجاء ذلك مصرحا مطولا في صحيح البخاري، ومفاده ما ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءهم في وقت ما كان يأتيهم، جاءهم في وقت ما كان يأتيهم، وذلك في وقت الظهيرة، وقد جاء عليه الصلاة والسلام مقبلا متقنعا، أي ماذا؟ قد قنع رأسه وثوبه حتى لا يعرف، جاء مقبلا متقنعا. فأخبر الصديق رضي الله تعالى عنه بوصف نبينا عليه الصلاة والسلام بالوقت الذي جاء به وبالحالة التي جاء به، حينها أحس الصديق رضي الله تعالى عنه أن في الأمر شيئا، حتى قال ما جاء إلا لأمر، أي نبينا ما يأتي في هذه الساعة وعلى هذا الوصف إلا لأمر. فلما رآه الصديق قال لرسول الله: فدا لك أبي وأمي، والله ما جاء بك إلا لأمر. فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنه قد أذن له الآن بالخروج، أي الآن آن الأوان للرحيل والخروج والهجرة من مكة إلى المدينة. فقال الصديق رضي الله تعالى عنه مستبشرة: قال الصحبة، أي الصحبة، وفي رواية الصحابة، أي سأصاحبك. فقال نبينا: نعم، الصحبة أو الصحابة. فخرج، فقام الصديق وكما قلنا وقد أعد راحلتين للرحلة، فقال: يا رسول الله اختر أيهما، اختر أيهما، فقال عليه الصلاة والسلام بالثمن، أي سأختار أحدهم لكن ماذا؟ بعد أن أقاضيك ثمنه. وهذا من مكارم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. طبعا سيأتي لما تحرك لم يأخذ الراحلة في من أول وهلة، وإنما أخروهما، وإنما أخذوا أخذ الرواحل معهم. فانطلق عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى جهة غار ثور، إلى جهة غار ثور. هنا مسألة إخواني في الله، عند الخروج إلى هذه الرحلة العظيمة العجيبة لا يخفى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه مراقب وأنه مترصد من قبل الكفار، ولهذا اختار الخروج في الظهيرة حتى لك هناك ماذا عليه الرقابة. في أثناء خروجه ولعلمه أنه مراقب لابد من إعداد خطة، من إعداد تنسيق معد لهذه الرحلة، وهذا الذي قد حدث. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام الصديق قد أعد الخطة المناسبة للخروج من مكة إلى المدينة من غير أن يصطدموا بالكفار، ولا شك ولا ريب أن الكفار سيدركهم، سيلاحقونهم ويطلبونهم، وكما سيأتي ذلك في ذكر أحاديث السيرة. فمن تلك التراتيب ومن تلك التنظيمات أو المخطط الذي أعده نبينا عليه الصلاة والسلام لكي تصح ولكي تسلم رحلة الهجرة، أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ من ابن له وهو عبد الله بن أبي بكر، وكان هذا الشاب وهو ابن أبي بكر الصديق اسمه عبد الله، وكان هذا الشاب غلام لقن ثقف. معنى لقن أي أنه ماذا؟ حسن الفهم والاستماع والتلقي، وأنه الثقف معناه ماذا؟ صاحب فطنة وصاحب ذكاء. طيب ما عمل هذا الابن؟ ما الذي يستفاد منه؟ كان هذا الرجل ابن الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي يبيت عند معهما، يبيت مع نبينا والصديق في الغار، ثم وقت السحر يرجع إلى مكة فيصبح مع أهل مكة كأنه بات معهم. ما الذي يفعل في النهار؟ في النهار ينتظر ويستمع لأخبار مكة. ما الذي يخططون؟ هل اكتشفوا خروج الرسول؟ ما الذي يعدون؟ إلى أين ستنتقل هذه ماذا الوفود، العسكر، الجند، الجيش، الزمرة التي ستخرج من مكة ستبحث عن رسول الله، إلى أين سيتوجهون؟ يسمع هذا الرجل أخبار مكة، حتى إذا ماذا؟ إذا دخل الظلام وجاء الظلام خرج وتسلل من مكة ودخل المدينة ودخل إلى غار ثور وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بما يخطط له ماذا؟ أهل مكة. فكان نبينا على اطلاع بما يدور في خلد أهل مكة، إلى أين سيذهبون، إلى أين سيتوجهون، ومتى سيتحركون، لأن أخبارهم أول بأول تأتيه عن طريق هذا الابن النجيب الذي اختاروه لكي ماذا؟ يتحسس من أخبار الكفار. وأيضا كذلك استغلوا رجل وهو فهيرة وهو مولى من موالي الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك يمدهم بالشراب ويمدهم كذلك باللبن، إذ أنه كان ماذا؟ يرعى غنما له ولا أحد يشك في أمره، فيأتي بالغنم حتى إذا قرب وإذا دخل الليل جعل الغنم تأتي عند غار ثور، فماذا يأتي نبينا ويأخذ منها وماذا ويحلب منها ويأخذ من لبنها ويشربه، ثم بعد ذلك ماذا يصيح فهيرة بغنمه فترجع وتأتي معه وكأن أحد لم يعلم بهذا. فاستغل نبينا مثل هذه الأشياء في ماذا؟ في صحة أو في سلامة مخرجه. وأيضا استأجر نبينا وهو في مكة طلب من رجل، وهو رجل يعتبر من الدلال، أي ممن يدل على الطريق، وكان ماهرا خريتا، أي رجل يعرف الطرق ويعرف الوصول إلى المناطق بطرق خاصة به. فقام نبي واتفق مع هذا الرجل، وهو رجل كافر، أمنه نبينا على سره وأخبره بخروجه من مكة إلى غار ثور ومن ثم إلى المدينة، فطلب منه ماذا؟ مقابل أجرة ومقابل ثمن أن يدلهم إلى طريق من غار ثور إلى المدينة. وكان الاتفاق الذي قد أعدوه وأبرموه مع هذا الرجل أنه يخرج بعد 3 ليال أو 3 أيام، كيف كان الوضع؟ خرج نبينا مع الصديق من مكة إلى غار ثور وجلس في الغار 3 أيام، جلوس فقط في مكة في غار ثور، ومن ثم سينطلقون من غار ثور إلى المدينة. فتواعد مع هذا الرجل الذي سيدلهم الطريق أن يأتي يخرج من مكة بعد 3 أيام، يخرج ومعه الرواحل الذي قد أعدت من سابق، قد أعطوه الرواحل وأمنوا عليها، فسيأتي بالرواحل بعد 3 أيام إلى هذا المحل، ثم يتحرك مع بعض إلى أن يصل إلى المدينة. فهذه إخواني في الله التخطيط العام الذي أعده نبينا عليه الصلاة والسلام في مخرجه. وسيأتي كذلك طبعا حديث الهجرة طويل متعلق بهذا الباب، سيأتي لنا مزيد مبحث مع بعض مسائله، لكن إلى هذا الحد وإلى هذا الفقرة نقف على بعض المسائل إخواني في الله ننبه عليها. من ذلكم اختيار الصاحب، فنبينا عليه الصلاة والسلام اختار الصديق رضي الله تعالى عنه لكي يصاحبه إلى أرض المهجر، وطبعا وذلك لفضائل ولأسباب ولمميزات وجدت في الصديق لم توجد في غيره، لم توجد في غيره. وكما قيل: وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة، وليس كل ما يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة. صحيح أنت قد تجلس مع ذا ومع ذا ومع ذا، لكن في المؤانسة أن تؤانس أحدا فهذا لماذا؟ للقلة من الناس تختارهم بصفات ماذا؟ تميزهم عن غيرهم. كذلك إعداد الرواحل، قلنا أن الصديق وأعد الرواحل قبل المخرج 4 أشهر، قال العلماء: وفي ذاك حتى لا يشد انتباه كفار قريش إزاؤهم، لأن نبينا لو أنه اشترى الرواحل قبل الهجرة بأيام لا فطن الكفار أن في الأمر شيء. لماذا محمد اشترى الناقة في هذه الأوقات؟ لابد أنه ماذا؟ على وشك الخروج، وخاصة أن الأنظار ماذا؟ مسلطة على نبينا عليه الصلاة والسلام. فبعد هذه الاحتمالات بأن اشترى الرواحل قبل 4 أشهر، سيمل من سيراقبه ومن يظن فيه المخرج، وذلك من سياسته الحكيمة عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك من سياسة اختيار وقت الخروج، فاختار وقت الظهيرة حيث لا أحد يبقى في تلكم الساعة، واختار كذلك تلكم الهيئة أن خرج متقنعا عليه الصلاة والسلام. وكذلكم نبينا عليه الصلاة والسلام عندما اتخذ من ذلكم الشاب النجيب وهو ابن الصديق رضي الله تعالى عنه لكي يستمع إلى أخبار الكفار، ففيه فائدة على أن المسلمين عليهم أن يعرفوا مخططات الأعداء، أن يعرفوا مخططات الأعداء وماذا يكيدون لأهل الإسلام. طبعا ذلك على حسب ضوابط الشرعية، قبل الضوابط الشرعية يعني كبداية في الدخول في مثل هذه المسائل، انظر للصديق عندما اختير ابنه لهذه المهمة، لماذا؟ قال كما قال الراوي: فقد كان ماذا؟ فقد كان ثقف، فقد كان ثقف، وكان كذلك لقن. معنى لقن عنده حسن إدراك وحسن تلقي، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه ماذا؟ الذي يدخل بين الأعداء، رجل عنده ذاكرة، عنده قوة ضبط، يدخل يندس بين الكفار وبين معاشر الكفار فيعرف. وهذا قد يوجد في المجتمعات الإسلامية، أصحاب الذاكرات وأصحاب قوة الحفظ لا زالوا يوجدون في هذه الأزمان وبين العشائر العربية، فيختم أمثال هؤلاء عنده قوة تلقي وحسن إدراك واستماع وحفظ، يحفظ المقال، قد يبقى في مؤتمر من مؤتمرات الكفار ويستمع كل عبارة وكل كلمة ولا يكتب شيئا حتى لا أحد يشكك في أمره، يندس بين الكفار، لكن إذا خلى بنفسه أخرج وكتب كل ما سمعه مماذا؟ من أعداء الله. أو كذلك مع حسن الاستماع وقوة الحفظ يحتاج إلى فهم، إلى فهم، ولهذا كان من صفة هذا الإبن أنه ماذا؟ ثقف. معنى ثقف عنده فطنة وعنده ذكاء، فهذا الذي ينبغي أن يختار لمثل هذه المهام الصعاب أن يرسل إلى بلاد الكفار، وخاصة ونحن في مثل هذا الأزمان الذي لا يشك عاقل ولا يشك مسلم في أن الكفار يكيدون الليل والنهار لضرب الإسلام والمسلمين، وما نرى في مثل هذه الأزمان إلا من تطبيق مخططاتهم التي غفل عنها الكثير من الناس. ففي هذا الحديث فيه بيان على أن أهل الإسلام عليهم أن يستعدوا، فنبينا ما كان في عماية عن أعمال الكفار، بل جعل هذا الشاب ينخرط مع الكفار ويصبح كأنهم منهم وفيهم،
يمشي معهم ويدور معهم في أماكنهم وفي نواديهم وفي اجتماعاتهم ويسمع ما يقولون ويسمع ما يخططون، ثم يأخذ الأخبار ويعطيها لنبينا حتى يرون الأصلح في المخرج وفي الذهاب والإياب والاستعداد. لماذا؟ لإعداد العدة لصد أعداء. أما أن يبقى المسلمون إخواني في الله في عماية عن مخططات الكفار يخططون ويخططون والمسلمون يتلقون الضربات تلو الضربات، فهذا ليس من حكمة وليس مما أمر الله جل وعلا من إعداد العدة لأعداء الدين، لكن كما قلنا وذلك بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية والمصالح المرعية التي ماذا يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في كتبهم. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث ما سمعنا من توزيع المهام، من توزيع المهام. عبد الله بن الصديق رضي الله تعالى عنه قد تخصص بالإتيان بأخبار القوم، فهيرة مولى الصديق رضي الله تعالى عنه قد أعد نفسه لتقديم ماذا؟ اللبن والشراب لنبينا والصديق رضي الله تعالى عنه. وجاءت كذلك أن أسماء وعائشة بنات الصديق رضي الله تعالى عنهن أنهن كن يعددن الطعام لنبينا عليه الصلاة والسلام. ما الذي يستفاد؟ يستفاد إخواني في الله أمور كثيرة، من ذلك توزيع المهام في باب مسائل الدعوة، وفيه كذلك فائدة أخرى وهو أن الكل يخدم دين الله جل وعلا بما يستطيع، كل يخدم دين الله جل وعلا بما يستطيع. لا تحقرن يا عبد الله من المعروف شيئا، وخاصة في باب الدعوة والبذل والدفاع والمنافع عن دين الله جل وعلا. إخواني في الله انظر لهذا تاريخ الهجرة، هل فهيرة هذا الراعي هل استحقر عمله كراعي؟ لا، بل كونه راعي غنم استغل راعي الغنم في خدمة الهجرة، وذلك بسقي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشاب النجيب وهو عبد الله بن الصديق استغل ما عليه من ذكاء وفطنة، فيستغل ما عنده من المواهب في أن يأخذ الأخبار ويعطيها لنبينا عليه الصلاة والسلام. وتلكم النسوة كعائشة وأسماء رضي الله تعالى عنهن كن يعددن الطعام. إذن إخواني في الله ينبغي على جميع الأشكال والطوائف والهيئات وكل الناس ممن ينتمي لدين الله جل وعلا أن يشارك في خدمة الدين بما يستطيع. انظر مثلا إخواني في الله فيما يتعلق بالدعوة، الكثير من الناس من ظن أن خدمة دين الله جل وعلا إنما تكون بارتقاء المنابر فقط، من كان على عنده قدرة على إلقاء الخطب والمحاضرات والندوات مثل هذا الكلام هذا الذي يخدم الدعوة، وما عداهم ممن لم يعطى القدرة على الكلام ولا على الخطابة أن هذا ليس له دور في الدعوة. هذا خطأ إخواني في الله، هذا خطأ. لو كان أمر كذلك إذن ما قام دين الله جل وعلا. أنت يا عبد الله إن عجزت عن القيام والكلام وعندك قدرة مثلا على التوزيع، توزيع منشورات، توزيع مطويات، وزع، هذا من الدعوة في دين الله جل وعلا. إن لم تستطع إلى الدعوة ماذا الجماعية وعندك قدرة على الدعوة الفردية، بعض الناس صحيح ما عنده قدرة على الكلام ماذا أمام الجهاز، لكن إذا انفرد بفلان وفلان من أقاربه من جيرانه يزور فلان إلى بيته وهو لبق بالكلام وعنده جرأة وعنده انخراط في المجتمع، يستغل انخراطه في المجتمع يسحب الناس إلى دين الله، إلى الكتاب، إلى السنة، إلى دعوة الناس إلى بيوت الله جل وعلا، فهذا الدفاع عن دين الله جل وعلا. وهكذا يا عبد الله كل واحد منا يستطيع أن ماذا أن يبذل في دين الله بما آتاه الله من قوة، قد علم كل أناس مشربهم. أما إخوان في الله في باب الدعوة أن يتكل ويجعل هذا الباب على أناس قد خصوا في هذا الباب، باب الدعوة متعلق بالمشائخ وعلى طلاب العلم ومن سواهم، فلا، لا يا عبد الله، إنما الكل يخدم دين الله جل وعلا. حتى لو أنت يا عبد الله في حلقة من حلقات القرآن تحفيظ القرآن للصغار، هذا من باب الدعوة في سبيل الله عز وجل. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقصة معروفة عن الأعمش رحمه الله تعالى لما كان يربي أطفال وهو من هو الملقب بالمصحف من الحفاظ ومن المحدثين، كان يعلم الصبيان في الكتاب، فلما رؤيا من قبل بعض الناس استحقر هذا الأمر، قال يا أبا محمد أنت وأنت مع الصبيان، فقال أسكت، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء هم فتية صغار في الزمن هذا، لكن إذا كبروا على القرآن وعلى حفظ القرآن وعلى موائد القرآن فسيكون لهم شأن، تكون لهم الدعوة والقيادة وزمام الأمور بأيديهم، هؤلاء سيحفظون عليك دينك. فلو أني فلان وأن فلان وفلان ممن لم يستطع قدر على القيام وعلى إلقاء المحاضرات واستطاع أن يربي الأطفال في الكتاتيب، هذا من الدعوة وهذا أسد ثغرة عظيمة من دين الله. فالكل إخواني في الله يبذل ما استطيع. فانظوا إلى حديث الهجرة، ذاك برعي غنم وذاك بنقل أخبار وذاك بطهي الطعام، وكل ذلك مما ساهم في إنجاح الهجرة إلى ماذا؟ إلى المدينة. وكذلك عبد الله كل ما ستفعله من فعل من الأفعال فإن ذلك مما يساهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله كذلك أنبه على بعض المسائل المتعلقة. موضوع الهجرة موضوع طويل، ولربما تأتي بعض الأحاديث الذي قد تذكر وتتلى في مثل هذا المقام لكن تحتاج إلى تأني. من هذه الأحاديث التي أود أنبه عليها ما جاء أن الكفار لما سمعوا بمخرج الصحابة إلى المدينة فاستشاطوا غضبا، غضبوا من خروج الصحابة إلى المدينة وأنهم أصبحوا في دار منعة وحماية، وأنهم ماذا؟ أرادوا أن يقطعوا خط الهجرة، وخاصة أن رسول الله لا زال بين أظهرهم، لا زال في مكة. فاجتمعوا وأحدثوا اجتماعا طارئا في دار الندوة، وهو دار الاجتماعات المعروفة عند العرب. اجتمعوا في دار الندوة فجاء الكبراء وجاء السادات من سادات كفار قريش على أن يوضعوا خططا في ماذا؟ في كف رسول الله وعدم إخراجه من مكة، من مكة المدينة. في بعض الروايات تأتي وتبين لما حضر الكبراء من كفار قريش حضر إبليس على صورة رجل من أهل نجد، وقصة مذكورة يذكرها الكثير من العلماء في كتبهم أن إبليس تشكل وعنده قدرة على التشكل على صور رجال، فدخل بصورة رجل غريب وادعى أنه من أهل نجد، فحتى أن الأمر القوم شكوا في أمره إلا أنه استأذن في الجلوس فأذنوا له، ثم خاض القوم في وضع ما هو المناسب لمنع محمد من الخروج من مكة، فكل أدلى برأي. وكان إبليس إذا رأى خطة غير محكمة فماذا؟ كان يعترض عليها حتى جاءت بتلكم الخطة، وهو أن يخرج أن تخرج كل قبيلة من بين صفوفها شابا فتيا قويا يخرج بسيف، هو مندوب عن القبيلة هذه وتلك تخرج مندوب عنها وتلك مندوب عنها، فيأتي هؤلاء الفتية الشباب إلى بيت رسول الله فيقتلوه، فإذا قتل على أيديهم وعلى أسيافهم توزع دمه عليه صوصان بين القبائل، حتى إذا قام أحد يريد أن يطلب دم الرسول يطلب من؟ من هؤلاء أو من هؤلاء أو من هؤلاء، فما يستطيعون لذلك سبيلا. فحين قام هذا الشيطان النجدي ماذا؟ ووافق وقال نعم الخطة ونعم الرأي إلى آخر الحديث. هذا الحديث إخواني فينا مع شهرته إلا أن العلماء قد تكلموا فيه، وهذا الكلام من باب التنبيه، أن العلماء قد نبهوا إلى أن غالب بل أن كل طرق هذا الحديث معلة، فهي إما جاءت من طريق الواقدي محمد بن عمر الواقدي وهو متروك متكلم فيه متهم وقد طعن فيه بل رمي بالترك والوضع الأحاديث، وكذلك بعض طرق فيه ابن إسحاق وقد دلس، وكذلك في مع تدليس ابن إسحاق ففيه جهالة من بعض مشايخه. فالحاصل إخواني في الله أن طرق هذه الروايات لم تثبت، إلا أن أصل القصة صحيح في أن الكفار اجتمعوا وأنهم أرادوا أن يمنعوا رسول الله، هذا ثابت وقد دل القرآن على ذلك، كما في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم الكفار كان يمكرون بمنع نبينا إما بمنعه من الخروج وإما كذلك بوثقه أي بحبسه وإما على قتله، فأصل التخطيط موجود، أما هذه التفاصيل ووجود هذا الشيخ النجدي الإبليسي فهذا يحتاج إلى نظر، وخاصة أن هذا لم يثبت. وأما يتعلق بأن النبي لما خرج من مكة وتوجه إلى غار ثور أنه جعل واستخلف من بعد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يبقى على فراشه طبعا هذه مثلا اختلف العلماء في صحة الآثار المروية، وإن كان جماعة من الحفاظ من العلماء رأوا أن الأحاديث المروية في هذا الباب بمجموعها تنهض للحجية، تنهض للحجية، وأن لها أصلا، وأنه قد ثبت خرج جعل عليا على فراشه لكي يوهم الكفار أنه ماذا لا زال في مكة بينه قد خرج عليه الصلاة والسلام. وخاصة هذه القصة رواه أحمد في مسنده والإمام حاكم في مستدركه وصححها الحاكم وهكذا ووافقه الذهبي، وكذلك العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى يقول بتصحيح مروياتي هذه القصة، فالقصة إن شاء الله بمجموعها تصحح، ومن لم يرى صحتها فالأمر في ذلك واسع. فهذه إخواني في المسائل سريعة متعلقة بالهجرة ومن قضى الحديث عنها، بل هناك بقية تتبع إن شاء الله في دروس قادمة حول مخرجه عليه أو تبدأ من مكوثي في غار ثور وخروج الكفار لمراقبته، ومن ثم خروج من ثور إلى بلوغه إلى المدينة، تبقى هناك حوادث عديدة نذكرها إن شاء الله في حينها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.